يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا. وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 31، السلام عليكم. هذه هي الحلقة 31 من برنامجنا دليل المسافر. وصل الكلام إلى المحطة 7 من محطات طريقنا الطويل هذا، نفخ صور، إنها محطة نفختين. النفخة الأولى نفخة الإماتة، النفخة الثانية نفخة الإحياء. هذا هو الجزء الثاني من حديثي في أجواء المحطة 7، محطة نفخ الصور. في الحلقة المتقدمة أخذتكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم، وهي تحدثنا عن نفخ الصور وما يرتبط من تفاصيل أجملتها الآيات مر الكلام في الحلقة الماضية بكل ما جاء فيه من عرض لآيات الكتاب الكريم، وأعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم، إنني أتحدث مع الذين شاهدوا وتابعوا الحلقة الماضية. الصورة صارت واضحة لديكم من أن القرآن اهتم اهتماما كبيرا بهذه المحطة المهمة في طريقنا. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، في طريقنا إلى أين. وأشرت إلى حقيقة واضحة وساطعة جدا من أن القرآن ربط بين عقيدتنا في التوحيد وبين ما يتجلى في هذه المحطة ونحن نتحدث عن مستقبل هذا الكون وعن مستقبل هذا الوجود. من أهم الآيات التي تحدثت في هذا الموضوع لأجل التذكرة ولأجل أن أواصل حديثي من حيث انتهيت، الآية 68 بعد البسملة من سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى، إنها نفخة الإماتة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والذين لا يصعقون في النفخة الأولى فهم لا يتأثرون في النفخة الثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاتان النفختان تأثيرهما في كل ذي روح في العوالم السفلية وفي العوالم العلوية. إلا من شاء الله، أولئك لا يتأثرون لا بالنفخة الأولى ولا بالنفخة الثانية، فلا تجري عليهم إماتة ولا يجري عليهم إحياء. هذه الآية من الآيات المهمة جدا التي تحدثت عن نفخ الصور وعن النفختين معا، وكذلك ما جاء في الآية 87 بعد البسملة من سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الآية هنا تتحدث عن نفخ الصور وبشكل خاص، إنها تشير إلى النفخة الثانية. ويوم ينفخ في الصور ففزع، هذا الفزع مع الإحياء، هناك فزع وحيرة مع الإماتة، ولكنهم يموتون. الآية هنا تتحدث عن الإحياء. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إنها في النفخة الثانية: وكل أتوه داخرين، في حالة انكسار ومذلة وهوان واستكانة، إنهم العبيد الداخرون، وهذا هو شأن العبد الداخر. قرأت عليكم في تفسير القمي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 593، في ما يرتبط بالآية 68 من سورة الزمر التي قرأتها عليكم قبل قليل. الرواية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن إسرافيل وعن صوره. هكذا يقول إمامنا زين العابدين: فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الأرض ومعه الصور. إنها النفخة الأولى. لأن النفخة الثانية إسرافيل لن يكون حيا، إسرافيل ينفخ النفخة الأولى وبعد ذلك هو يموت أيضا. النفخة الثانية يتولاها الله سبحانه وتعالى، يتولاها الله عبر الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الحديث هنا عن النفخة الأولى. فإن الله يأمر إسرافيل
فيهبط إلى الأرض ومعه الصور، وللصور رأس واحد وطرفان، أما الرأس الواحد فهي جهة إصدار الأوامر والقرارات، وهي جهة واحدة، وللصور رأس واحد، إنه مقر القرارات ومصدرها، ومن هنا تصدر الإشارات التي تقرر الإماتة وتقرر الإحياء. وللصور رأس واحد وطرفان، وأي طرفين؟ وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض، هذان الطرفان بمثابة أبراج الإرسال، فهناك رأس واحد هو مصدر القرار، وهناك طرفان، طرف للعوالم السفلية وطرف للعوالم العلوية، إنها أبراج الإرسال. في أي هيئة، من أي مادة، في أي تكوين، إنها عجائبية لا تنتهي عجائبيتها. فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الأرض ومعه الصور، وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض. قال: فإذا، من الذي يقول؟ إمامنا السجاد صلوات الله عليه. قال: فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور، قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء. فإن أريد من الأرض أرضنا، فإن السماء هي سماء أرضنا، فعالم الدنيا فيه أراضون وفيه سماوات، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الماء لم ينزل إلى الأرض من السماوات العلى، وإنما نزل من جهة العلو من سماء أرضنا هذه. فعالم الدنيا وهو ما كان دون السماء الأولى من السماوات العلى، السماوات العلى تبدأ من السماء الأولى والتي تسمى بالسماء الدنيا. السماء الدنيا هي أول سماء من السماوات العلى، ما دونها هو عالم الدنيا. عالم الدنيا بمجراته الواسعة العظيمة، بمغربه المظلم وبمشرقه المضيء، ومر الحديث عن الطرف المظلم لهذا الكون وعن الطرف المضيء، حين كان الحديث عن ذي القرنين، حين كان الحديث عن أقوام يأجوج ومأجوج، وكيف أن ذا القرنين غاص في قرن الظلمات وتجاوز هذا القرن إلى قرن الضياء، وهو من أحد أسباب تسميته بذي القرنين، فقد تجاوز قرن الظلمات إلى قرن الضياء ثم أقفل راجعا إلى هذه الأرض التي نحن عليها. ففي عالم الدنيا هناك أراضون وهناك سماوات، في عالم الدنيا، وفي أرضنا هذه أرض هي بنفسها بطبقاتها ولها سماوات، لها سماؤها، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنا لا أريد أن أقف عند هذه المضامين، فذلك يقودني إلى أن أضع بين أيديكم الكثير من الآيات والروايات والأدعية والزيارات، وهذا ما لا أريد أن أقوم به لضيق وقت البرنامج ولازدحام المطالب في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة أيضا. فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور، قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء، إن أريد بأرضنا ما جاء في الرواية الشريفة قد أذن الله في موت أهل الأرض، فإن السماء هي سماء أرضنا، وإن أريد بالأرض عنوان للعالم الدنيوي لكل ما تحت السماء الدنيا بظلماته وضيائه، بعالمه الطبيعي الفيزيائي، وبعالم البرزخ بكل تفاصيله التي مر الحديث عنها، وما يرى وما لا يرى بالنسبة لنا. التفاصيل كثيرة جدا، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور، أي صور؟ ذلك التكوين العجائبي الذي تصدر الأوامر والإشارات منه. كيف أقرب الصورة إليكم؟ ماذا أقول؟ إنه كمبيوتر عملاق. كيف أتصور حجمه وكيف أتصور قدراته وكيف أتصور سرعته الفائقة التي لا تشابهها سرعة من كل أنواع السرع في عالمنا هذا. قال من الذي قال؟ إمامنا السجاد، فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة. والحديث عن بقعة جغرافية معينة بغض النظر عن الدخول في التفاصيل، فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فهو في حظيرة بيت المقدس. أنا لا أتحدث عن بيت المقدس هنا في فلسطين، لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة. فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة. إسرافيل هنا يتخذ موقعا جغرافيا معينا بإحداثيات معينة، لأنه يريد أن يرسل عبر أبراج الإرسال العظيمة التي لا نتصور مدى ارتفاعها، لا نتصور مدى قدرة الأمواج المرسلة من أبراج الإرسال هذه. وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض. كيف نتصور هذه المعاني؟ إننا نقاربها مقاربة، بل ربما ما أسميه مقاربة هو في الحقيقة مباعدة، إننا نباعدها مباعدة. فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فإذا رآه أهل الأرض قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض. قال إمامنا السجاد: فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل الأرض، برج الإرسال باتجاه عالم الدنيا، فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات، صعق ومات. ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل السماوات، فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات. إلا إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله. قال: فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل مت، فيموت إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله. هذه الرواية قد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، هذا شطر منها، ولا أدري هل سيكفي الوقت كي أعود إلى الشطر الثاني من هذه الرواية المهمة جدا والتي أقرأها عليكم من تفسير القمي، يرويها بسنده عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فصل. رواية مهمة هي الأخرى أقرأها عليكم من كتاب الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثالث من الكافي، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 242، الحديث 25 بسنده عن يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق صلوات الله عليه، نعزيه بإسماعيل. إسماعيل ولده توفي في حياته. يعقوب الأحمر يقول: دخلنا على أبي عبد الله، على الإمام الصادق، نعزيه بإسماعيل، فترحم عليه ثم قال: إن الله عز وجل نعى إلى نبيه نفسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. إنها الآية 30 بعد البسملة من سورة الزمر. إن الله عز وجل نعى إلى نبيه نفسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: كل نفس ذائقة الموت. إنها الآية 85 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران. ثم أنشأ يحدث. من الذي يقول ثم أنشأ يحدث؟ يعقوب الأحمر يقول ثم أنشأ إمامنا الصادق يحدث. ثم أنشأ يحدث فقال، إنه قول الصادق صلوات الله عليه، فقال: إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد. متى يكون هذا؟ يكون هذا عند النفخة الأولى، وحينما يخرج الصوت من صور إسرافيل، من برج الإرسال العظيم إلى عالم الدنيا. إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد، ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل. قال: فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عز وجل، فيقال له: من بقي؟ فيقال له: من بقي؟ إن الله هو الذي يسأله. فيقال له: من بقي؟ وهو أعلم، فإن الله أعلم من ملك الموت بنفسه. قال: فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عز وجل، فيقال له: من بقي؟ وهو أعلم، الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب، لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل. قطعا هذه الروايات كل رواية تنقل لنا جانبا من هذا الموضوع الواسع. لا يمكن لرواية في كلمات قليلة في سطور محدودة أن تحيط بكل تفاصيل ما يجري في هذه المرحلة الهائلة العظيمة. فيقال له سبحانه وتعالى يقول لملك الموت، فيقال له: قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا. فتقول الملائكة عند ذلك: يا رب، رسوليك وأمينيك. الملائكة الذين يتحدثون إنهم حملة العرش. فتقول الملائكة عند ذلك: يا رب، رسوليك وأمينيك. فيقول: إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت. ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيقال له: من بقي؟ وهو أعلم. فيقول: يا رب، لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش. فيقول: قل لحملة العرش فليموتوا. قال: ثم يجيء ملك الموت كئيبا حزينا لا يرفع طرفه، فيقال: من بقي؟ فيقول: يا رب، لم يبق إلا ملك الموت. فيقال له: مت يا ملك الموت. فيموت. ثم يأخذ الأرض بيمينه سبحانه وتعالى والسماوات بيمينه، ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ يمين الله يده الباسطة. سلمنا على أمير المؤمنين يوم أمس وأنا أقرأ من الزيارة السادسة المطلقة بحسب تبويب مفاتيح الجنان، سلمنا عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا عين الله الناظرة ويده الباسطة. ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه، ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟ مثلما أشرت قبل قليل إلى أن الأحاديث والروايات كل نص منها يعرض لنا صورة، يعرض لنا جانبا، ولذا لا بد من أن نجمع بين هذه الصور. إنني لا أتحدث عن طريقة الجمع التي يقوم بها علماء أصول الفقه التي جاءونا بها من النواصب، لا شأن لي بكل هذا المنهج البعيد عن منهج محمد وآل محمد. هذه حقائق تتكامل حين نجمع الصور من آيات قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة وفقا للمنهج الناصبي. أيضا علينا أن نجمع الصور والمعطيات من آيات قرآنهم المفسر بتفسيرهم، من أدعيتهم، من مناجياتهم التي هي لنا وليست لهم، من زياراتهم، من أحاديثهم، من أجوبتهم على أسئلة السائلين، من كل ما تختصره هذه الجملة النورية العالية العالية. كلامكم نور، هكذا نقول ونقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. نذهب إلى فاصل. ومن الكاف الشريف إلى أصل من أصولنا القديمة جدا، إنه كتاب زيد النرسي من الكتب التي ألفت زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو كتاب زيد النرسي، وأنا أقرأ عليكم من مجموعة الأصول 16، وهذه الطبعة طبعة دار الحديث للطباعة والنشر قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري. كتاب زيد النرسي هو في صفحة 187، أنا أقرأ من صفحة 193، إنه الحديث التاسع من أحاديث كتاب زيد النرسي، وهذا الحديث موجود أيضا، نقله عن نفس هذا الكتاب علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره، في تفسير القمي، لكنني للتبرك أقرأ من كتاب زيد النرسي من الكتب التي ألفت زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زيد يقول: حدثني عبيد ابن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أمات الله أهل الأرض، عملية الإماتة إنما تتم عبر نفخ الصور وعبر النفخة الأولى، مثل ما بينت لكم قبل قليل من أن هذه الأحاديث وهذه الروايات كل نص يتحدث عن جهة من الجهات، حينما نجمع النصوص تتجلى لنا الصورة واضحة جلية كاملة. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أمات الله أهل الأرض لبث مثل ما كان الخلق ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك. فإذا مات أهل الأرض فإنهم سيمرون بسكون، إذا أمات الله أهل الأرض لبث مثل ما كان الخلق ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك. ليس هناك من حساب بسني الأرض، نحن نتحدث عن مرحلة ما بعد أشراط الساعة. التغيرات بدأت منذ عصر الظهور الشريف، تتغير الأحوال وتختلف عن أحوالنا التي نحن عليها الآن. منذ بدايات عصر الظهور الشريف وعصر الرجعة عصر طويل جدا، إذا أمات الله أهل الأرض لبث مثل ما كان الخلق ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك. إنها مرحلة سكون بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. هذا المضمون جاء واضحا في الزيارة الجوادية التي نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فبهم سكنت السواكن وبهم تحركت المتحركات، وبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، كما في الدعاء الشريف المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إنه دعاء شهر رجب. إذا أمات الله أهل الأرض لبث مثل ما كان الخلق ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الدنيا. أمات أهل السماء الدنيا، فهنا الإمام حين يتحدث عن الأرض إنه يتحدث عن الدنيا، الدنيا التي هي دون السماء الدنيا بكل ما فيها مما يرى ومما لا يرى، بظلماتها وضيائها، بمجراتها وبرزخها، بكل ما تقدم الحديث عن، وهناك الكثير من الحقائق نجهلها، إننا نتحدث بحدود علمنا. ثم أمات أهل السماء الدنيا، إنها السماء الأولى من السماوات العلى ما بعد عالم الدنيا. ثم أمات أهل السماء الدنيا، ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الثانية، ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا والسماء الثانية وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الثالثة، ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الرابعة، ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الخامسة، ثم لبث مثلما خلق الخلق ومثلما أمات أهل الأرض. وأهل السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وأضعاف ذلك. ثم أمات أهل السماء السادسة ثم لبث مثلما خلق الخلق ومثلما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وأضعاف ذلك. ثم أمات أهل السماء السابعة ثم لبث مثلما خلق الخلق ومثلما أمات أهل الأرض وأهل السماوات إلى السماء السابعة وأضعاف ذلك. ثم أمات ميكائيل ثم لبث مثلما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك كله. ثم أمات جبرائيل ثم لبث مثلما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك كله. ثم أمات إسرافيل ثم لبث مثلما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك. ثم أمات ملك الموت. قال: ثم يقول تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه: لله الواحد القهار. أين الجبارون؟ أين الذين ادعوا معي إلها؟ أين المتكبرون؟ ونحو هذا، ونحو هذا. قطعا هذا الكلام من الراوي، هذا الكلام من عبيد ابن زرارة. ثم يلبث مثلما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك. ثم يبعث الخلق وينفخ في الصور. قال عبيد ابن زرارة: فقلت إن هذا الأمر كأني طولت ذلك، كأني طولت ذلك. العبارة ليست دقيقة، المفترض أن يقول: كأنك، يخاطب الإمام، طولت ذلك، إلا إذا كان يقصد كأني طولت ذلك وجدته طويلا، إلا أن العبارة تكون ركيكة. فقلت إن هذا الأمر كأنك طولت ذلك أو كأني أراه طويلا. فقال: أرأيت ما كان قبل أن يخلق الخلق أطول أو ذا؟ هذا يرجعنا إلى الحديث: رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. الإمام هنا يقول: من أنك يا عبيد لما مررت عبر الطريق الطويل ابتداء من رحم الحقيقة المحمدية إلى أن وصلت إلى هذه الدنيا، هل تستشعر الآن طول ذلك الطريق؟ فذلك الطريق كان أطول. ومن هنا يتكامل الإنسان في علمه إذا أحاط علما ولو بنحو إجمالي، لمسيرته من أين وإلى أين. قال عبيد ابن زرارة: فقلت إن هذا الأمر كأنك طولت ذلك، كأني طولت ذلك. فقال: أرأيت ما كان قبل أن يخلق الخلق أطول أو ذا؟ قال: قلت ذا، بحسب السياق لابد أن يقول قلت ذاك، إلا إذا كان عبيد حين قال ذا فإن سياق الحديث في المجلس يفهم منه أنه يشير إلى ما كان قبل أن يخلق الخلق. قلت ذا. قال: فهل علمت به؟ قال: قلت لا. قال: فكذلك هذا، مثلما أنك لا تستشعر وأنت في الدنيا، لا تستشعر ما مررت به منذ أن كنت في رحم الحقيقة المحمدية حتى وصلت إلى رحم أمك، وحتى خرجت من رحم أمك، وحتى درجت تمشي على هذه الأرض. الإنسان لا يتذكر إذا أراد أن يعود بذاكرته إلى أيام صباه، ذاكرته تبدأ من السنة الرابعة وربما من السنة الثالثة عند البعض، في الأعم الأغلب ذاكرة الإنسان تبدأ من السنة الرابعة. فماذا نتذكر من أيامنا منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا إلى الوقت الذي تبدأ الذاكرة تسجل ما تسجل؟ وماذا نتذكر حين كنا في أرحام أمهاتنا؟ وماذا نتذكر حين كنا في المحطات السابقة في ذلك الطريق الطويل؟ رحم الله امرئا عرف من أين. ذلك الطريق أطول من هذا الطريق الذي نتحدث عنه. رحم الله امرئا عرف من أين، طريق طويل مفصل حدثنا القرآن عنه، وحدثونا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا سنحت الفرصة فإنني سأبسط القول في تلك المرحلة من وجودنا. هذا البرنامج المعنون دليل المسافر إنه يتحدث عن الجزء الثاني من مسيرة الوجود والفيض. رحم الله امرئا عارف من أين، أتمنى أن أجد فرصة كي أحدثكم عن محطات ذلك الطريق، مثلما ها أني أحدثكم عن محطات هذا الطريق إلى أين. رحم الله امرئا عارف من أين وإلى أين. إمامنا الصادق يقول لعبيد: أنت الآن في هذا المقطع من الدنيا، هل تستشعر طول الطريق منذ أن قدمت من رحم الحقيقة المحمدية إلى هذه اللحظة؟ إنك لا تستشعر ذلك، قد أنسيت ذلك، لأنك لن تستطيع أن تواصل العيش على هذا التراب وأنت مثقل بتلك الذاكرة الطويلة لتفاصيل هذه المسافة الشاسعة والبعيدة جدا من رحم الحقيقة المحمدية إلى رحم هذه الأرض. فلذا عبيد بن زرارة يقول: فقلت إن هذا الأمر كأنه صار طويلا علي، كأنك طولت ذلك. فقال: أرأيت ما كان قبل أن يخلق الخلق أطول أو ذا؟ ما كان قبل أن يخلق الخلق، متى كان الخلق؟ كان الخلق بعد أن أشرقت الحقيقة المحمدية بفيض أسمائها الحسنى، لأن الله خلق المشيئة بنفسها وهي خلقه الأول، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. الحديث هنا عن خلق الأشياء بالمشيئة، عن الفيض الصادر من منابع الفيض من الحقيقة المحمدية القادسة العليا. أرأيت ما كان قبل أن يخلق الخلق أطول أو ذا؟ قال: قلت ذا، يشير إلى ما قبل أن يخلق الخلق. قال: فهل علمت به؟ قال: قلت لا. قال: فكذلك هذا. إنها مرحلة السكون، إنما يكون الاستشعار في مرحلة الحركة. بهم سكنت السواكن وبهم تحركت المتحركات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. وفي الصحيفة السجادية الكاملة دعاء إمامنا السجاد، وهو دعاء لنا. الصحيفة السجادية الكاملة صحيفة نظمها إمامنا السجاد لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون، وهذه القضية واضحة من خلال تفاصيل الأدعية التي كتبها ونظمها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، ما جاء من دعاء في الصلاة على الملائكة في الصحيفة السجادية الشريفة: وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن. الإمام هنا يتحدث عن النفخة الأولى، لا كما يشرح الشراح وكما يكتبون في الكتب من مراجع الشيعة ومن علمائهم. لا أريد أن أشير إلى الأسماء، من أن الدعاء هنا يتحدث عن النفخة الثانية. في النفخة الثانية إسرافيل يكون ميتا، وحينما تكون النفخة الثانية فإن إسرافيل سيكون حيا بسبب النفخة الثانية. الدعاء هنا واضح، يتحدث عن النفخة الأولى، إنها نفخة الإماتة. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن، إنه شاخص منذ أن خلق ينتظر الأمر في أن ينفخ النفخة الأولى والتي هي نفخة الإماتة. فإن إسرافيل سيموت، الروايات واضحة صريحة مرت بين أيدينا. وإذا ما دققنا النظر في الألفاظ التي جاءت في هذا الدعاء الشريف فإن النتيجة واضحة، الدعاء يتحدث عن النفخة الأولى. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن، الشاخص الذي شخص ببصره بنظره إليك، هو يتوقع صدور الأمر في كل لحظة، ولذا فإنه قد شخص ببصره ونظره إليك سبحانك وتعاليت. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، هذه التعابير تتحدث عن جلال الأمر، إنها الإماتة. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور، ينبه بالنفخة فإن صرع رهائن القبور سيشعرون بالنفخة الأولى، لأن النفخة الأولى لجلالها لا يبقى ذو روح لا من الأحياء إلا ومات، ولا من الأموات إلا وهزته هزة. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور. مر الحديث عن عالم القبر، ومر الحديث عن مقابر النوم، ومر الحديث عن قبور جنانية وعن قبور نيرانية وعن جنان في البرزخ وعن جنات عدن في البرزخ وعن نيران جهنم في البرزخ، مر الحديث في كل هذا في الحلقات المتقدمة. فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور حتى الذين هم في مقابر النوم سيشعرون بذلك. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور، إنه الجلال، إنها الكلمة الغالبة والبالغة. ومن الصحيفة السجادية إلى كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي. بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 336 يبدأ الحديث، ومن سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله، سأل إمامنا الصادق عن مسائل كثيرة. الزنديق هو الذي يقال له في زماننا هذا الملحد، الملحدون الذين ينكرون وجود الخالق يقال لهم الزنادقة، والزندقة تعني الإلحاد الذي يتحدث عن في زماننا هذا. ومن سؤال الزنديق، يعني من سؤال الملحد الذي كان يدين بالإلحاد، الذي سأل أبا عبد الله، سأل إمامنا الصادق عن مسائل كثيرة. بداية الحديث، الحديث طويل، بدايته صفحة 336. أقرأ عليكم ما جاء في صفحة 350. فهذا الزنديق الملحد السائل، قولوا ما تشاءون، يسأل الإمام الصادق من جملة أسئلته فيقول: أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ الروح يمكن أن تؤنث ويمكن أن تذكر، وهنا السائل يتحدث عن الروح بلسان التذكير. أفتتلاشى الروح بعد خروجه، بعد خروجها من الجسد، عن قالبه يعني عن جسد ذي الروح، أم هو باق؟ أم هو باق؟ أم الروح باق؟ هذا هو نص السؤال: أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ السائل هكذا يقول: من أن الروح إذا خرجت من البدن، من بدن الإنسان مثلا، فهل ستبقى هذه الروح أم تتلاشى مثلما يتلاشى البدن؟ لأن البدن سيتلاشى في التراب. فماذا يقول إمامنا الصادق؟ قال: بل هو باق، الروح باق، الروح باقية، بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس. ما أشرت إليه في دعاء الصحيفة السجادية من أن إسرافيل حين ينفخ في الصور فإنه ينبه صرع رهائن القبور، لأن الموتى، ونحن نتحدث هنا عن أرواحهم في عالم البرزخ، حتى الذين هم في مقابر النوم، والإمام يشير إلى مقابر النوم، يتحدث عن صرع رهائن القبور، إنهم الذين هم نيام في مقابر النوم. بل هو باق، الروح باقية إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس. سيأتينا الحديث، سيأتينا الحديث عن نفخة الإماتة، لأن نفخة هذه يتلوها موت وفناء. هناك موت وهناك فناء. الإمام هنا يتحدث عن الفناء الذي سيكون بعد النفخة الأولى. أقرأ السؤال مرة أخرى وأقرأ جواب الإمام الصادق، وستأتينا التفاصيل تباعا في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة أيضا في حلقة يوم غد. أفتتلاشى الروح بعد خروجه، بعد خروج الروح عن قالبه، المراد من القالب هنا الجسد. أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ الروح باقية. قال بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء. عند النفخ في الصور من كانت روحه في جسده فإنها ستنفصل عن جسده، فهذا هو الموت، هذه الإماتة. وأما الأرواح المنفصلة أساسا عن أجسادها، والأرواح التي ستلتحق بها بعد موتها فإنها ستمر جميعا في مرحلة الفناء. الإمام هنا يتحدث عن الفناء الذي سيكون بعد الموت. لماذا؟ لأن سائل سأله عن الأرواح ولم يسأله عن الأحياء عند النفخة، فإن الأحياء عند النفخة سيموتون أولا ثم يفنون بعد ذلك، أما الأموات فإنهم قد ماتوا فيمرون بمرحلة الفناء. فبعد النفخة هناك موت وهناك فناء، وفي النفخة الثانية سيتحول الفناء إلى بقاء ويتحول الموت إلى حياة. فبعد النفخة الأولى هناك موت وهناك فناء. الموت سيصيب الذين هم أحياء في عالم الدنيا، في أرضنا هذه، في سائر الأراضين الأخرى، في كل العوالم السفلية وحتى في العوالم العلوية، إلا من شاء الله، الذين هم سر الحياة، الذين هم سر الحياة بحسب الوصف القرآني الخالدون. إنهم الخالدون، إنهم العالون، إنهم الذين عنده، عند الله. إنهم الصورة الكاملة التي تعنون بالاسم الأعظم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. بل هو باق، الروح باقية إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء. إنه الفناء، فعند ذلك تبطل الأشياء. الفناء ما هو؟ العدم. هؤلاء النواصب الذين يقبلون كلامهم، حديث الفلسفة، حديث علم الكلام، لا شأن لي بكل هذا الهراء. الفناء في ثقافة العترة الطاهرة، في ثقافة الكتاب والعترة، ما هو العدم؟ الفناء شيء آخر سأحدثكم عنه في هذه الحلقة إن كان هناك من وقت، وبقية الحديث تأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال بل هو باق، الروح باقية إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء. وتفنى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها بعد النفخة الثانية. وذلك ما بين النفختين، وذلك 400 سنة يثبت فيها الخلق، وذلك بين النفختين إنه السكون. وهذه الأرقام مثلما أشرت في الحلقة الماضية إنما تأتي بلسان التقريب، وقد مر علينا في الحلقة الماضية من أن السؤال وجه إلى الإمام السجادي من نفس الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، قرأت جانبا منها من تفسير القمي. السؤال وجه إلى الإمام السجاد: كم من الوقت ما بين النفختين؟ فماذا أجاب إمامنا السجاد؟ ما شاء الله. وأعتقد أن الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب زيد النرسي فيها تفصيل لهذا المضمون، لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث في رواية زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق وهو يتحدث من أنه إذا ما أمات أهل السماء الدنيا فإنه سيلبث كذا وكذا إلى ما شاء الله. ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، متى؟ بعد النفخة الثانية. وذلك 400 سنة يثبت فيها الخلق، وذلك بين النفختين، فما بين النفختين ما شاء الله. هذه الأرقام تأتي بلسان التقريب، باعتبار أن السائل يبحث عن كل صغيرة وكبيرة لأجل الجدل والنقاش كما هو واضح من خلال أسئلته. إنها أسئلة هذا الدهر الملحد الزنديق، قولوا ما شئتم، التعابير كلها يمكن أن تنطبق عليه. نذهب إلى فاصل. المحطة 7، نفخ الصور، نفختان: النفخة الأولى نفخة الإماتة، النفخة الثانية نفخة الإحياء، ما بينهما ما شاء الله. النفخة الأولى نفخة الإماتة إنها تسلب الروح من كل ذي روح في العوالم السفلية والعلوية، وتنبه الأموات الذين هم صرعى رهائن القبور تنبههم إلى التغيرات والأهوال والعظائم من الأمور التي سيقبلون عليها، تنبه صرع رهائن القبور، وبعد ذلك يكون الفناء. الفناء للذين كانوا قد ماتوا قبل النفخة، والفناء للذين ماتوا بعد النفخة وبسبب النفخة. فهناك من الأموات ماتوا قبل النفخة لأي سبب كان، للأسباب التي أدت إلى موتهم، وهناك من الأموات من قطان العوالم السفلية ومن قطان العوالم العلوية سيموتون بسبب النفخة الجميع، من ماتوا قبل النفخة ومن ماتوا بعد النفخة سيدركهم الفناء ما بعد الموت. فهناك موت وهناك فناء، والفناء ما هو العدم؟ الفناء ما هو العدم؟ ستتضح الفكرة والصورة جلية شيئا فشيئا. في النفخة الثانية سيتغير الفناء إلى البقاء، ويتغير الموت إلى الحياة. هذا هو نهج البلاغة، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الأولى 1990 ميلادي، بيروت لبنان، رقم الخطبة 186 صفحة 199. إنها الخطبة 86 بعد 80 وبعد 100، خطبة 186، خطبة طويلة، وهي من الخطب التوحيدية الجامعة. جاء فيها ما يرتبط بما نحن بصدده. أمير المؤمنين يتحدث عن فناء الدنيا، الدنيا التي هي دون سماء الدنيا. إذا ما وصفنا كوكبنا الأرض بالدنيا فهو وصف صحيح، لكن الدنيا ليست محصورة بكوكبنا الأرض، نحن جزء من الدنيا. الدنيا كل ما تحت سماء الدنيا، الظلمات، الضياء، المجرات، مجموعتنا الشمسية، أرضنا التي نعيش عليها، ما نستطيع أن نراه، ما لا نستطيع أن نراه، ما يرى وما لا يرى، عالم البرزخ، العالم الوسيع الفسيح، الكائنات، المخلوقات التي لا نعرف الكثير عنها، حدثنا عنها بالإجمال، وما لم يصل إلينا علمه وخبره. أمير المؤمنين هكذا يقول في الخطبة 86 بعد 80 بعد 100 من خطب نهج البلاغة الشريف بحسب الطبعة التي أشرت إليها. وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها، ابتدعها أوجدها من اللا شيء، وليس فناء الدنيا. أنا لست بصدد شرح كلام أمير المؤمنين، لأنني إذا وقفت عند كل جملة وأردت أن أتحدث عن فحواها فسأحتاج إلى وقت طويل جدا. بالإجمال أمر على كلامه، إلا إذا كانت هناك من الكلمات ما ليست واضحة بالمرة. وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. فالإمام يتحدث عن فناء الدنيا، متى سيكون هذا؟ سيكون هذا بعد النفخة الأولى، وبعد أن تستلب الأرواح من ذوي الأرواح، فبعد الموت يأتي الفناء. وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. الدنيا لابد أن تفنى، ليس العدم، الفناء غير العدم، سيتضح هذا الأمر شيئا فشيئا. فبعد النفخة الأولى هناك موت للأحياء، لمن صاحبت الأرواح أجسادهم، وهناك تنبيه للأموات، فإن إسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي سينفخ في صوره إنه سينبه صرع رهائن القبور، إنها مقابر النوم. وأكثر الناس سيكونون في هذه المقابر. وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها، ما كان من مراحها وسائمها، من مراحها الإشارة إلى الحيوانات، إلى المواشي التي هي في اصطبلاتها في الأماكن التي تعيش فيها. وكيف لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها، الحيوانات التي هي في بيوتها، في بيوتها التي تربى فيها تعيش فيها، وسائمها الحيوانات السائمة التي هي تتحرك في الأرض المفتوحة، في المراعي، في الحقول، وفي كل مكان. وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها، الأسناخ الأنواع، وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها، الأغبياء والأذكياء. المتبلدة هم الأغبياء والأكياس هم الأذكياء، الكيس هو الذكي الفطن، المتبلد هو الغبي. ومتبلدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها، أي أن الجميع لو اجتمعوا. وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة، على إحداثها، على خلقها، ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها، ولا تحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت، ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة مقرة بالعجز عن إنشائها، مذعنة بالضعف عن إفنائها. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه. الحديث عن الدنيا ليس من حديث عن السماوات العلى، الحديث عن الدنيا الحديث عن الدنيا ليس عن الأرض، وإنما عن كل ما دون السماء الدنيا. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه في أفق الدنيا. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا، الفناء ما هو؟ العدم. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات. لكن الخطبة لم تتحدث عن إزالة أصل الوجود، الخطبة ما تحدثت عن أصل الفيض، الخطبة تحدثت عن زوال هذه التراكيب، عن زوال هذه التفاصيل. بعبارة واضحة، الخطبة ما تحدثت عن مادة الفيض، وإنما تحدثت عن الصور التي تصور بها الفيض في عالم الدنيا. ولذلك ماذا قال الأمير صلوات الله وسلامه عليه؟ وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا، ليس الحديث عن عدمها، وسيتضح هذا جليا من خلال كلام أمير المؤمنين. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، الحديث عن الدنيا كما كان قبل ابتدائها. الدنيا أين كانت؟ الدنيا كانت في مكنون الغيب. ماذا نقرأ في خطبة الزهراء؟ وسأعود إليها. ماذا تقول الصديقة الكبرى وأنا أقرأ عليكم من خطبتها من الجزء الثاني من عوالم العلوم، من عوالم فاطمة؟ ماذا تقول الصديقة الكبرى؟ وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، ليست معدومة. هذا في بدايتها، إنها مقرونة بالعدم لكنها موجودة بدرجة من درجات الوجود، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة، إنها مصونة ومكنونة. الفناء هو هذا، سأعود إلى هذا المضمون، إنما أشرت إلى ما جاء في خطبة الصديقة الكبرى كي أقرب الصورة إليكم بين يدي حديث طويل. لا أدري هل أتمكن من طرحه ولو بنحو مجمل في هذه الحلقة، أحاول بقدر ما أستطيع. أعود إلى كلام سيد الأوصياء في خطبته 86 من خطب نهج البلاغة الشريف. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا إنها مكنونة في الغيب، مصونة بستر الأهاويل، مثل ما قالت الصديقة الطاهرة: تلك هي البداية، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها. فقبل ابتدائها كانت في الغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة. كذلك يكون بعد فنائها، فبعد فنائها تكون في الغيب مكنونة وفي ستر الأهاويل مصونة، ليس من عدم. هنا هناك موت وهناك فناء. خلقنا للبقاء، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكننا نمر بمراحل مختلفة. ولذا فإن الفناء سيعود إلى البقاء، والموت سيعود إلى الحياة. فما بعد الإماتة إحياء، وما بعد الإفناء إبقاء، هذا هو الذي سيجري. مراجعنا ضلت عقولهم في هذه المسألة، وبإمكانكم أن تسألوهم. أصبروا علي حتى أكمل الحديث ثم سلوا أصحاب العمائم أينما وجدتموهم عن هذه الحقائق، والله لا يفقهون منها شيئا. فما كتبه أصحاب العمائم الكبيرة في غاية من السذاجة والسطحية في هذه المضامين. لماذا؟ لأنهم لا يملكون علما بثقافة الكتاب والعترة. أنكروا أحاديث أهل البيت، ركضوا وراء النواصب وأخذوا منهم ما أخذوا من فكرهم وثقافتهم، ثم ملأوا رؤوسنا بتلك الثقافة القذرة. هم تاهوا ونحن أيضا تهنا معهم، هذه الحقيقة من الآخر. هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا في الكتاب الكريم وفي نهج البلاغة الشريف وفي أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم، إلا أنه من المواضيع التي تاهت فيها عقول مراجعنا. عودوا إلى كتبهم، عودوا إلى أجوبتهم، إما أنهم ما تحدثوا بشيء من ذلك، وإما أجابوا بسذاجة أو بجهل مقرف إلى أبعد الحدود. هذا لا يعني أنني أعجوبة الدهر أبدا، أنا ناقل أنقل لكم حديثهم، أعجوبة الدهر حديثهم، لا أنا ولا غيري. أعجوبة الدهر قرآنهم المفسر بحديثهم. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها، كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان. هذه هي آثار التراكيب، بلا وقت ولا مكان. الوقت والمكان آثار التراكيب، ولا حين ولا زمان. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، عدمت الآجال والأوقات. أصل الفيض لم يعدم، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات، إنها آثار التراكيب. الآجال والأوقات والسنون والساعات هذه آثار التراكيب. بعد أن تصور الفيض وظهر في تراكيب الكائنات التي هي في هذا العالم وفي غيره، الحديث هنا عن الدنيا، حين أقول في هذا العالم أعني في أرضنا التي نعيش عليها، وفي غيره في سائر الأراضين، في سائر المجرات الأخرى، في عالم البرزخ، في الجنان الدنيوية وفي النيران الدنيوية، في كل ما تحت سقف السماء الدنيا. ونحن لا نعلم شيئا كثيرا عما تحت سقف السماء الدنيا، ما عندنا من المعلومات نزر يسير جدا. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور. بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها. فلا شيء إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور. حتى هذا الاستعمال له علاقة بالموضوع الذي نحن بصدده، فحين استعمل هذا الاسم القهار لأن أصل الفيض مكنون في الغيب ومصون بستر الأهاويل، وتلك هي غلبة القهر الإلهي. فلا شيء إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور، بلا قدرة منها، الحديث عن الدنيا، بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وإنما القدرة قدرته، وبغير امتناع منها كان فناؤها. فأين صارت؟ إنها في الغيب مكنونة وفي ستر الأهاويل مصونة. ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها، ولكنها دخلت في مرحلة الفناء، وبعد الفناء يأتي البقاء. بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها. ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها، لم يتكأده صنع شيء منها إذ صنعه. لم يصعب عليه، فما من شيء
يصعب عليه سبحانه وتعالى.
لم يتكأده صنع شيء منها من الدنيا، إذ صنع من عالم الدنيا ما دون سماء الدنيا، ليس الحديث عن الأرض، الأرض جزء من هذه الدنيا. لم يتكأده صنع شيء منها إذ صنع، ولم يؤده منها خلق ما خلقه وبرأه. يؤده يثقله، ولم يؤده منها خلق ما خلقه وبرأه، ولم يكونها لتشديد سلطان ولا لخوف من زوال ونقصان، ولا للاستعانة بها على ند مكاثر، ولا للاحتراز بها من ضد مشاور، ولا للازدياد بها في ملكه، ولا لمكاثرة شريك في شركه، في مشاركته، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها ثم هو يفنيها بعد تكوينها. التكوين هي التراكيب، الإفناء لهذه التراكيب. ولذا ماذا قال الإمام؟ عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات. فحينما يفنى التكوين وتفنى التراكيب فإن الآثار ستكون معدومة، لأن الآثار يتوقف وجودها على ذي الأثر، فإذا تفكك ذو الأثر فإن الأثر سيكون معدوما. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات. ثم هو يفنيها بعد تكوينها، لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها، ولا لراحة واصلة إليه، ولا لثقل شيء منها عليه، لا يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها، ولكنه سبحانه دبرها بلطفه، وأمسكها بأمره، وأتقنها بقدرته، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها، بعد النفخة الثانية، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها. فبعد النفخة الأولى هناك موت لذوي الأرواح، وهناك فناء للدنيا بكل ما فيها، للأرواح ولذوي الأرواح ولكل شيء، إنها مرحلة الفناء. مرحلة السكون، بهم تحركت المتحركات، وبهم سكنت السواكن، في الغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها، ولا استعانة بشيء منها عليها، ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس، ولا من حال جهل وعمن إلى حال علم والتماس، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة، ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة. الخطبة تشتمل على دقيق المعاني، لكن الخلاصة التي نستخلصها من هذه الخطبة الشريفة من أنه سبحانه وتعالى سيفني الدنيا. إنني أتحدث عن كل ما تحت سقف السماء الدنيا، سيفني الدنيا، ولكنه بعد ذلك سيعيدها، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء السادس من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. في صفحة 230 يورد ما قرأته عليكم من خطبة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، الخطبة 86 بعد 100 بحسب الطبعة التي بين يدي الشيخ المجلسي. في صفحة 231 يورد المقطع الذي قرأته عليكم من خطبة أمير المؤمنين، ثم ماذا يعلق؟ اعلم أن ظاهر هذا الخبر فناء جميع المخلوقات عند انقضاء العالم، كما هو مذهب جماعة من المتكلمين. لا أعتقد أن كلام أمير المؤمنين قد ذهب في هذا الاتجاه، ولكنني جئتكم بمثال من متخصص في جمع حديث أهل البيت، إنه الشيخ المجلسي، وهكذا يفهم كلام أمير المؤمنين. أنا لست بصدد أن أورد ما كتبه المراجع والعلماء بهذا الصدد، هذا نموذج من النماذج، هذا جامع يجمع الحديث، هذا خبير بجمع حديث محمد وآل محمد، إنه الشيخ المجلسي. فحينما وقف بين يدي هذه الخطبة الشريفة هكذا يقول: اعلم أن ظاهر هذا الخبر فناء جميع المخلوقات عند انقضاء العالم، كما هو مذهب جماعة من المتكلمين، ومراده بذلك العدم، أنها تعدم. لا أريد أن أناقش هذه المقولة، ولست بصدد الولوج فيما يقوله القائلون من النواصب أو من مراجع علماء الشيعة، لا شأن لي بكل ذلك. هذا هو قرآنهم بين أيدينا، وهذا كلام علي وآل علي بين أيدينا، فلماذا نذهب يمينا وشمالا؟ أعتقد أن الخطبة كانت واضحة وواضحة جدا من أن سيد الأوصياء كان يتحدث عن الدنيا، عن عالم الدنيا ما دون سماء الدنيا، ولم يكن متحدثا عن كل الموجودات، إنه يتحدث عن عالم الدنيا، وتحدث عن إفنائها، وتحدث عن إعادتها إلى مرحلة البقاء، أنه سيعيدها بعد فنائها. وحين تحدث عن فناء الدنيا إنه تحدث عن انعدام الآثار التي ترتبط بالتراكيب. أما أصل الفيض فإنه في الغيب مكنون وبستر الأهاويل مصون، مثلما حدثتنا الزهراء عن بداية الدنيا، والأمير يقول من أن الله سبحانه وتعالى سيفني الدنيا مثلما كانت قبل ابتدائها وبعد ذلك يعيدها. مصطلح العدم لم يرد في الكتاب الكريم أصلا، من أن الله سيعدم ما خلق، لم يرد هذا المصطلح في الكتاب الكريم وحتى في أحاديثهم. ورد في بعض الموارد، سأشير إلى أمثلة لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون في هذه الحلقة، وإنما سيأتينا في حلقة يوم غد. مصطلح الفناء الذي جاء في خطبة أمير المؤمنين لأجل أن أشخص دلالته، فإنني سأعود إلى نفس نهج البلاغة الشريف. هذه الخطبة الثالثة والثمانون، وهي الخطبة المعروفة بالخطبة الغراء، صفحة 66، في تنفيره من الدنيا. فإن الدنيا رنق مشربها، الرنق هو الكدر، مثلما حذرنا أمير المؤمنين من أن نتوجه إلى العيون القذرة الكدرة التي تأخذ مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، ويأخذ مراجعنا الدين والعلم منها، ويتركون العيون الصافية. أمير المؤمنين قسم العيون إلى عيون صافية هي عيونهم في قرآنهم وحديثهم، وإلى عيون كدرة قذرة، إنها عيون علم الرجال والدراية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمنهج العمري في التفسير. الأمير يقول: فإن الدنيا رنق مشربها، كدر مشربها، ردغ مشرعها. الردغ هو الماء الذي امتزج بالطين والأتربة والأوساخ. فإن الدنيا رنق مشربها، كدر متقذر، ردغ مشرعها، امتزج بالأطيان والأتربة والأوساخ، إلى أن يقول: وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى ضنك المضجع. يتحدث عن الموت، عن خروج الروح من الجسد. وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل. ومعاينة المحل وثواب العمل، وكذلك الخلف بعقب السلف. لا تقلع المنية اختراما ولا يرعوي الباقون اشتراما يحتذون مثالا ويمضون أرسالا. يمضون أرسالا يمضون مجموعات مجموعات ويمضون أرسالا. إلى أين يمضون؟ إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء. صيور الفناء، الصيور هو الموضع أو هو الآلة أو هو المحل الذي إذا ما وصلوا إليه فإنهم سينتقلون من حالة البقاء إلى حالة الفناء. في الفناء تغيب التراكيب وتغيب الآثار ولا يرى شيء من ذلك. أقرب المثال حينما يأكل شخص طعاما فلا يبقي شيئا في الإناء، في إناء الطعام، فإنه قد أفنى طعامه، لم يبقى الطعام على حاله، لا يرى شيء منه. تحول إلى شيء آخر، خزن في مكان آخر. الفناء تبدل حال إلى حال. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه. الدنيا تعود إلى ابتدائها، إلى أصلها وهي في الغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، كما تقول الصديقة الكبرى في خطبتها صلوات الله وسلامه عليها. هذا هو الفناء. يحتذون مثالا ويمضون أرسالا. إلى أين يمضون؟ إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء، حتى إذا تصرمت الأمور، إذا كان الفناء عدما فهل سيستمر الأمير في الكلام بهذه الطريقة؟ حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح المهالك، سراعا إلى أمره، مهطعين إلى معاده، رعيلا صموتا، قياما صفوفا، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة، قد ضلت الحيل وانقطع الأمل. كل الجمل بحاجة إلى شرح، لكنني لا أجد وقتا لشرحها. غاية ما أريد من أن صيور الفناء، ومن أن الفناء ما هو بالعدم، وإنما هو التحول، التقلب، حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح المهالك، لقد تحولوا من حالة البقاء إلى حالة الفناء. وحينما يعودون إلى حالة البقاء إنها حالة الجمع وحالة التركيب. سيتضح هذا المعنى شيئا فشيئا. وقت الحلقة انتهى. خلاصة القول إننا في المحطة السابعة إنها محطة نفخ صور، ونفخ الصور نفختان، الأولى للإماتة والثانية للإحياء، وبعد الإماتة يكون هناك فناء، وبعد النفخة الثانية فإن الفناء سيعود بقاء، وإن الموت سيعود حياة. إلا من شاء الله، الذين هم إياب الخلق إليهم وحساب الخلق عليهم، محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نلتقي غدا كي نكمل الحديث في المحطة السابعة، إنها محطة نفخ الصور، إنها محطة النفختين. الملتقى غدا على هذه الشاشة، على شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.